إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 17 بعد 300 من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الرابعة من سورة النور، حيث يقول ربنا سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا اجتنيتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمستكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في هذه الآيات يتحدث ربنا سبحانه وتعالى عن ثلاثة أمور وهي أمور هامة بل هي من أهم الأمور لأنها تتعلق بعرض المجتمع بالعرض الاجتماعي بسمعة المجتمع بشرف المجتمع بكرامة المجتمع. إن هذه الأمور الثلاثة تتعلق بإشاعة الفاحشة في المجتمع المؤمن. الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا سواء بالكلمة أو بالفعل. وهذه الآيات على طولها تتحدث عن الذين يحبون مجرد محبة وميل قلب إلى أن تشيع الفاحشة في المجتمع المسلم فيتحول إلى مجتمع منحرف شاذ سيء السمعة. هؤلاء الذين يحاولون أن يشوهوا سمعة المجتمع ولو بكلمة تقال باللسان لا يلقى لها ذلك هؤلاء الله سبحانه وتعالى لعنهم ومقتهم وسجل لعنهم ومقتهم في القرآن الكريم يتلى في المحاريف ويتعبد الله به إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. هذه الآيات كما قلت لكم تتحدث عن ثلاثة أمور. الأمر الأول قذف المحصنات الغافلات. أن يحاول إنسان التحدث بكلمة تصف أو تصف محصنة بالزنا ولو بالتصريح التلميح دون التصريح. فهؤلاء الذين يرمون المحصنات الغافلات ولا يأتون على كلامهم بأربعة شهداء هؤلاء حكم الله عليهم بثلاثة أحكام. الحكم الأول اجلدوهم 80 جلدة. الحكم الثاني لا تقبلوا لهم شهادة أبدا مفعول في شهادتهم. الأمر الثالث أو الاتهام الثالث أولئك هم الفاسقون سماهم الله فاسقا إلا الذين تابوا. هذا هو القذف. والآية تحدثت عن قذف المحصنات، قذف النساء المحصنات، ولم تتحدث عن قذف الرجال المحصنين وهم داخلون في الآية أيضا. فمن قذف رجلا بالزنا تصريحا أو تلميحا فإن هذا أيضا يعتبر قاذفا، وعليه أيضا أن يأتي بأربعة شهداء، وإلا كان حكمه كما ذكرنا اجلدوهم 80 جلدة لا تقبلوا لهم شهادة أبدا، أولئك هم الفاسقون. هذا هو الأمر الأول الذي تحدثت عنه الآيات. الأمر الثاني الذي تحدثت عنه الآيات هو قذف الرجل لامرأته. رجل رمى امرأته بالزنا، فهذا الرجل يدخل في حكم اسمه اللعان، وسنتحدث عنه تفصيلا بعد ذلك. الحكم الثالث او الامر الثالث من الامور الثلاثة التي تتناولها خطبة اليوم هو حادثة الإفك، حينما رميت امنا المبرأة عائشة الصديقة بنت الصديق ام عبد الله عائشة بنت ابي بكر رضي الله عنها، حينما رميت واتهمت بمهد صفوان بن المعطل الى اخر قصة الافك التي سنتعرض لها ايضا بالدراسة وللتحليل في هذه الخطبة وفي الاسبوع القادم ان شاء الله. لو اننا نظرنا في هذه الامور الثلاثة التي يتحدث عنها درس اليوم فاننا نجدها كما يلي. الامر الاول تحدث عن القذف بصفة عامة، القذف لأي امرأة مسلمة أو لأي امرأة محصنة، والقذف لأي رجل محصن بصفة عامة. فالقضية الأولى تتعلق بالقذف عامة. الأمر الثاني يتعلق بالقذف الخاص، وهو قذف رجل لزوجته بالزنا، هذا قذف خاص. وهناك قذف ثالث أخص من هذا الخاص، وهو قذف أمنا عائشة رضي الله عنها. ولهذا أجمع فقهاء الأمة على أن من قذف عائشة فقد كفر، هذا إجماع فقهاء الأمة وإجماع سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. إذا القذف الذي تحدثت عنه هذه الآيات ثلاث مراتب، قذف عام وقذف خاص وقذف أخص، وهو المتعلق بأم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وأمها. فلنبدأ بالأمر الأول وهو الخاص بالقذف العام. يقول الله تعالى في الآية الرابعة: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إن الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فالله سبحانه وتعالى يعلمنا هذا المبدأ الخطير الهام، مبدأ صيانة سمعة المجتمع وعدم إشاعة الفاحشة فيه، لأن إشاعة الفاحشة في المجتمع معناه انهيار ذلك المجتمع، سواء اكاد ذلك عن طريق كلمة تقال او عن طريق فن او عن طريق شعر او عن طريق حدث او عن طريق جهاز اعلامي او عن طريق تشجيع الجراء الرسمي العلني او السري او عن طريق الرب او عن طريق اباحة الشذوذ او اباحة الاختلاط الملحق. كل هذه الامور من شأنها ان تشيع الفاحشة. والمجتمع اذا شاعت الفاحشة بين رجاله ونسائه اصبح مجتمعا موضوعا، مجتمعا منهارا، مجتمعا يصاب بالاوبئة ويصاب بالانحلال وبالاختلال وبالفوضى. فرجاله لا يعتبرون رجالا ونساؤه لا يعتبرون النساء، ويفقد الرجال الثقة في النساء وتفقد النساء الثقة في الرجال، ويقل الزواج وتكثر الدعارة. ثم تنشأ صور من الشذوذ البغيض حتى يصل الشذوذ مداه المقزز المنفر. وامريكا هي المثل، امريكا بصحافتها حيث تخرج عشرات المجلات الجنسية سواء اكان جنسا للرجال مع النساء او للرجال مع الرجال او للنساء مع النساء او للرجال مع الحيوانات او للنساء مع الحيوانات. لكل مجموعة من هذه المجموعات مجموعات هائلة من المجلات التي ترصد لها الاموال الضخمة لهز الرجولة ولهز الانوثة. وبين ذلك افلام، افلام تسجل وأشرطة تملأ ثم تصدر من امريكا لغيرها من الدول لكي تهز هذه المجتمعات، وهي تظن انها تسقط المجتمعات الاخرى فقط، ولكنها سقطت اولا ولم يمر عليها كثيرا حتى تصبح ساقطة وضائعة ودولة منحطة ومتخلفة لا يقوم لها قيام ولا ينهض لها بنيان، لان الشذوذ ولان الدعارة ما شاعت في مجتمع الا وحلت به الاوبئة، سواء الاوبئة العقلية او الاوبئة الخلقية او الاوبئة في كل صورها وفي كل مجالاتها وفي كل الوانها واشكالها وصنوفها. لهذا نجد القرآن حريصا على وضع السدود والقيود دون إساءة الفاحشة، حتى أن الإنسان لو رأى جريمة خلقية تحدث رآها بعينيه وسمع بأذنيه فإنه لا يتحدث ولا يقول ولا ينقل هذه الأخبار، لأن هذه الجريمة بالذات تنتشر عن طريق الشائعة وتنتشر عن طريق الكلام ونقل الأخبار. فلو رجلا شاهد امرأة ورجلا يعصيان الله فإنه لا يتكلم، ولو فرضنا أن رجلين شاهد رجلا وامرأة على فاحشة فإنهما لا يتكلمان أيضا، ولو فرضنا أن ثلاثة شاهدوا رجلا وامرأة على معصية فإنهم لا يتكلمون، لا يتكلمون إلا إذا كانوا أربعة، وكانوا رجالا عدولا كما ذكرنا من قبل. ثم إن هؤلاء الأربعة العدول لا يتحدثون في الطريق العام ولا في المنتديات ولا في النوادي، وإنما يتحدثون أمام القاضي فيدلون بشهادتهم أمام القاضي فقط. ويشترط في أداء هذه الشهادة أن يفرق بين الشهود، فلا يجتمعون مرة واحدة فيدلون بشهادتهم في وقت واحد، وإنما يفرقون فيدلي كل واحد منهما بشهادته وحده بعيدا عن الثلاثة الآخرين. وهذا كله
انما شرع حتى تحتفظ الجماعة المسلمة بصورتها المشرفة، وحتى لا تكون هناك فرصة لإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. وهذا هو علي يسأله عمر رضي الله عنهما، يقول عمر لعلي: ما رأيك، ما رأيك لو أن أمير المؤمنين شاهد امرأة على معصية، لو أن أمير المؤمنين نفسه وهو من هو شاهد امرأة على معصية ماذا يفعل؟ فقال علي: يأتي بأربعة شهداء شأنه في ذلك شأن سائر المسلمين، وإلا لحد حد القدر. إذا لو أن أمير المؤمنين نفسه شاهد امرأة على معصية فإنه لا يصح لأمير المؤمنين أن يقيم الحد بعلمه ولما ثبت لديه، وإنما عليه أن يتمم الإجراءات أربعة شهود، لأن أمير المؤمنين لا يزيد عن فرد عادي من جماعة المسلمين، وهو الذي قال أو أحد أمراء المسلمين هو الذي قال لمن قال له: السلام عليك أيها الأمير. فقال له أحد الجالسين: قل الأمير. فقال: لا، الأجير. فقال أمير المؤمنين: نعم الأجير، لأن من ولي من أمر هذه الأمة شيئا فإنما يجب عليه ما يجب على القادم لسيده. والذين يرقون المحصنات، واعتبر الاتهام بالزنا مسألة رمي كأنه يرميها بسهم قاتل أو بقذيفة مدمرة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجدوهم، هب أنه صادق، هب أن هذا الذي رأى صادق، ومع ذلك يبلغ حد القذف، مع أنه قد يكون عند الله صادقا، لكن قضايانا نحن البشر تقام على أساس ظاهر، والله يتولى الشرائع، فشريعتنا تقوم على الظاهر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لنا الظاهر والله يتولى السرائر. وما أمرنا بأن نشق عن قلوب الله، ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: هلا شققت عن قلبه، وهو الذي قال: إنما أنا واحد منكم أقضي بينكم على نحو مما أسمع، وربما كان أحدكم ألحن بحجة من الآخر فأقضي له بشيء من حق أخيه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما هي قطعة من النار أعطيها له، فإن شاء أخذها وإن شاء تركها. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم واحد من البشر، وأمر أن يحكم بالصواب. فلو أن القاضي كان صادقا ما لنا نحن بصدقه وكذبه، المهم أمامنا هو الواقع، فهو قد قضت دون أربعة شهود، فإن جاء بالشهداء برأناه، وإن لم يجئ بالشهداء جلسناه، وهؤلاء الشهداء يشترط أن يكونوا أربعة، فلو جاء بثلاثة فهنا سؤال أمام الفقهاء: لو جاء ثلاثة وشهدوا، لو جاء هو بثلاثة فشهدوا على الزنا، هل يجلد هؤلاء الشهود الثلاثة؟ هناك من قال: نعم يجلدون، يجلد هؤلاء الشهود الثلاثة، وهناك من الفقهاء من قال: لا، لا يجلد الشهود حتى لا يهرب الناس من أداء الشهادة، وعملا بقوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء تجدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أحد. 80 جلدة مع أن حد الزنا 100 جلدة، هل هناك فرق في الضرب بين حد الزنا وحد القذف؟ رتب العلماء الحد ترتيبا تنازليا، فأشد الحدود في جنب حد الزنا، يليه في الشدة حد الخمر لأنه حد مفترج، ثم يليه في الشدة حد القذف. فحد القذف ضرب هين ليس بشديد، تجدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا، لا تقبل شهادة. في الزمان الأول كان هناك شيء اسمه عدالة الشهود، فليس كل شاهد تقبل شهادته، وإنما لا بد أن يكون عدلا هذا الذي يشهد. وكانت هناك صفات محفوظة لدى الفقهاء تطبق على هؤلاء الشهود، فإذا كانوا مستوجبين لهذه الشروط قبلت شهادتهم، وإلا رفضت شهادتهم. لو أننا طبقنا هذه الشروط على البشر الذين يعيشون اليوم لما قبلت شهادة إلا أقل القليل منا، أقل القليل هم الذين تقبل شهادتهم. فالشهادة أمر صعب وشروطها صعبة، ولا يقوم بها إلا العدول الذين وضع صفاتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتناقلها عنه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. فهذا الذي شهد بالقذف أو قال بالقذف أو رمى إنسانا أو إنسانة محصنا أو محصنة بالقذف ولو كان صادقا عند الله، المهم أنه كاذب أمام الناس لأنه لم يأتي بأربعة شهود، فهذا الإنسان لا تقبل له شهادة أبدا. كل هذه الشهادات معناها أن كل إنسان يستر ويسكت، لقول يقول الشاعر إن الكريم إذا رأى عيبا ستر، أما اللئيم إذا رأى أخشى الخبر. إن الكريم إذا رأى عيبا ستر، أما اللئيم إذا رأى أخشى الخبر. ولا تقبل لهم شهادة أبدا. ويقول الله تعالى وأولئك هم الفاسقون، يحكم الله سبحانه وتعالى عليهم بالفسق. ثم يقول إلا الذين تابوا. وقف الفقهاء عند قوله تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هل التوبة تندرج على هذه الثلاثة؟ الحد وعدم قبول الشهادة والاتهام بالفسق. لو تاب يسقط الحد وتقبل شهادته ولا يعد فاسقا. اتفاق العلماء على ان التوبة لا تسقط الحد، لان الحد ملك لصاحب الشهر للمقذوف اوليا، الا اذا اذن المقذوف تسامح المقذوف او تسامح وليه. فان لم يتسامح فالحدود لا تسقطها هذه التوبة بعدما ثبت. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه أن الحدود إذا وصلت إليه لازمت، يعني قبل أن يصل الحد إلى الحاكم فالناس في فسحة، في فسحة من الأمر، يستطيعون أن يتحللوا ويستطيعون أن يتسامحوا وأن يتساهلوا، لكن إذا وصل الحد الأمر للقاضي فإنه حينئذ لا يفسر ذلك الحد إلا إذا رضي المقذوف في حقه أو وليه. إنما قوله تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا متعلق فقط بقوله تعالى لا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. يعني لو تاب توبة نصوحة وظهر صلاحه، وهذا يستغرق زمن طويل حتى يشيع في الناس ان هذا الانسان اصبح ورعا واصبح يكف عن اعراض الناس ولا يتكلم الا في معروف وفي خير، وانه لا يلم في اعراض المسلمين، حينما يصبح هذا ثابتا وواضحا بين الناس حينئذ نقبل شهادته لأنه عاد عدلا وأصبح عدلا، ويرفع عنه الاتهام بالكفر إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. ولاحظوا قوله تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، فالتوبة ليست كلمات تقال. بعض الناس يتصورون أن التوبة مظاهرة، مظاهرة يقولون فيها تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله إلى آخر هذا الكلام المحفوظ والذي لا يمثل شيئا في الحقيقة. إنما التوبة ندم، والندم عمل قلبي. إنما التوبة عهد بين الله، بين العبد وبين الله، ألا يعود إلى هذه المعصية أبدا. إنما التوبة تغيير، فالإنسان يبدأ في تغيير حاله مما كان عليه من شر وانحراف وسوء إلى خير وصلاح وتقوى. هذه التوبة الصحيحة، أو كما يسميها الله سبحانه وتعالى التوبة النصوح. هذه التوبة النصوح، التوبة الواضحة، التوبة الظاهرة التي تشيع الخير في وسط الناس، فيحس الناس أن واحدا قد تغير، قد تغير من عالم المنكر إلى عالم المعروف، من عالم الانحراف إلى عالم الاستقامة، من عالم الضلال إلى عالم الهداية. أما الإنسان المرتكز في الضلال والفوضى والاختلال ثم ودائما ليقول تبت إلى الله تبت إلى الله فأنا يستجاب له ولو تاب ألف ألف مرة. إن التوبة عمل قلبي وعمل جسدي. إن التوبة تغيير كامل. إن الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. الأمر الثاني من الأمور التي يتحدث عنها درس اليوم هو رمي الرجل لزوجه بالزنا، وهذا ما يسمى في الشريعة الإسلامية باللعان. اللعان. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمفسرون يقولون هو هلال بن أمية، بعضهم يقول سعد بن عبادة، وبعضهم يقول غير ذلك. فليكن أي رجل، عاصم بن عدي أو هلال بن أمية أو سعد بن عبادة، وبعض المفسرين يقولون إنها حوادث كثيرة تكررت. لما نزلت الآية الرابعة والخامسة في قذف المؤمنات، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو أن واحدا منا رأى رجلا مع زوجته ماذا يفعل؟ يأتي بأربعة شهداء؟ إن جاء بأربعة شهداء، إن فعل يأتي بأربعة شهداء يقول قد قضى الرجل حاجته ومضى، وإن قتل قتلتموه. لو انه قتل الجاهل والمجنون يا ستقتلونه فماذا يفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم العلم نفسه، ليس عنده في هذه المساله علم، لانه وقاف عند حدود ما علمه الله، فهو لا يفتي بعلم نفسه وانما يفتي بامر ربه. فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى ياتيه الوحي. ما جاءه الوحي فعلا، فقال الله تعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم لم ير غيرهم، الزوج والذي راى، فشهاده احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويقرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ما معنى هذا؟ رجل يشهد امرأته يقول أنا رأيتها تزني، جاء لي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل بين يديه عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم باللعان. اللعان هو ان يقول الزوج: اشهد بالله انني صادق فيما اتهمته به من الزنا والزنا، فيما اتهمتها به من الزنا. هذه الشهاده الاولى. الشهاده الثانيه: اشهد بالله انني لصادق فيما اتهمته فيما اتهمتها به من الزنا. الشهاده الثالثه: اشهد بالله انني لصادق فيما اتهمتها به من الزنا. والشهاده الرابعه: اشهد بالله انني لصادق فيما اتهمتها به من الزنا. هذه اربع شهادات انه لصادق. الشهاده الخامسه: يقول ان لعنه الله عليه ان كان كذابا. يقول ان لعنه الله عليه ان كان كذابا كما قال. هذه خمس شهادات يقولها الزوج. ما الذي يترتب على هذه الشهادات؟ اولا، تدين هذه المراه من زوجها بغير طلاق على خلاف بين الفقهاء، ولا تحل له ابدا بمجرد ان ينطق باليمين الخامسه. فتدين منه باللعان، له اسم اللعان غير الطلاق، تدين منه باللعان ولا تحل له ابدا، لا تحل له ابدا، لا يستطيع ان يراجعها بحال من الاحوال. ثانيا، اذا نزلت لي على اليمين ورفضت ان ترد عليه يمينها تقيم عليها الحد. اذا رفضت، لكن ان قبلت فانها تقسم خمسه ايمان ايضا، تقسم هكذا: اشهد بالله انه لكاذب فيما ادعاه علي من الزنا، اشهد بالله انه لكاذب فيما ادعاه علي من الزنا، اشهد بالله انه لكاذب فيما ادعاه علي من الزنا، اشهد بالله انه لكاذب فيما ادعاه علي من الزنا. اربع شهادات. الشهاده الخامسه ان تقول: عليها غضب الله ان كانت صادقه. طيب، لو حلفت هذه الايمان ماذا يقول لها؟ يجرى عنها العذاب فقط، لا يقام عليها الحد، لان الله يقول: ويجرى عنها العذاب، يبعد عنها العذاب ويحول بينها وبين العذاب ان تشهد هذه الشهادات. ثم نقرا الايات مره اخرى: والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين، والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين، ويجرى عنها العذاب ان تشهد هي اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين، والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب حكيم لوقعتم في مشاكل لا اول لها ولا اخر، ولكن من فضل الله عليكم ورحمته ومن حب الله لتوبتكم وحكمته في شريعته انزل لكم هذه الحدود التي ما كان لكم ولا لابائكم ولا للناس جميعا ان يصلوا اليها بمحض عقولهم، ولكن الله انزلها من كتابه وعلمها لرسوله صلى الله عليه وسلم حتى تتعلموها وتطبقوها في مجتمعاتكم فتأمنون وتسلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب حكيم ثم يجيء الامر الثالث، ان الذين جاءوا بالاثم عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. هذه الآية والآيات الثمانية عشر بعدها تتحدث عن حدث من أخطر أحداث الإسلام في تاريخه الأول. ذلك الحدث هو اتهام أمنا عائشة رضي الله عنها بصفوان بن المعطل، والحادثة نرويها كما تحدثت بها عائشة نفسها. عائشة تتحدث عن نفسها تقول: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غداها، كان غزوة المريسيع او بني المصطلق، وقد تحدثنا عن ذلك في الاسبوع الماضي. وكان النبي اذا خرج في سفر اقرع بين نسائه، فايتهن خرج سهمها اخذها معه، وقد خرج السهم عليه. ثم تقول عن نفسها: وكنت فتاة حديثة السن خفيفة الوزن. وذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الغزوة، غزوة بني المصطلق. حدث في هذه الغزوة الحدث الذي تحدثنا عنه في الاسبوع الماضي ايضا، وهو الصراع الذي جرى بين سنان ودهناه، مولى من الانصار ومولى من المهاجرين، حينما ازدحموا على ماء، فقال واحد: يا للانصار، وقال واحد: يا للمهاجرين. فاجتمع على هذا بعض الانصار واجتمع على هذا بعض المهاجرين، وسمع رسول الله بذلك فجاء مسرعا وقال كلمات: الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها. وقال: ليس منا من دعا إلى عصبية. وقال: دعوها فإنها منتنة. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من زيد بن أرقم وكان صبيا صغيرا أنه سمع عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ونزلت سورة المنافقين في مناقشة عبد الله بن أبي بن سلول وفي مناقشة ما قال. الذي يعنينا الآن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام من بني المصطلق في وقت صح، وقت صحيح، والرسول ما كان يسافر في ذلك الوقت، وخرج يحث المطي ويحث أصحابه، وما نزل به منزلا للاستراحة. مشى النهار حتى الليل، ومشى الليل حتى النهار، ومشى النهار حتى الليل. وإنما فعل رسول الله ذلك ليجهد الناس حتى لا يتحدثوا في موضوع عبد الله بن أبي بن سلول وهجومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نزل واديا في الليل ليستريح، ونزلوا مجهدين جدا بعد ايام من السفر المضني المتلاحق الذي لم يستريح فيه ساعه. نزلوا منهكين الى الارض فناموا نوما عميقا. وكانت عائشه في اوداجها وارادت ان تذهب الى الخلاء، وتصور امراه في وسط جيش حينما تذهب الى الخلاء تبعد. وذهبت امنا عائشة الى الخلاء وقضت حاجتها، ولكنها اكتشفت ان عقلا لها من جذع ظفار، وظفار بلد موجودة في عمان هذا العبد قد انقطع، فأخذت تبحث عنه حتى وجدته وهو هدية أمها إليها يوم جلائها. أخذته ثم عادت إلى مكانها، فلما عادت وجدت الجيش قد رحل، ظلوها في الهودج لأنها كما قالت كنت حديثة السن خفيفة اللحم والشحم، حملوا الهودج وظلوها فيه وما كانت فيه، ثم وضعوها على جملها وانصرفوا. أما هي فقد جلست تبكي وقد ارجعت الله، وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجال يرسلهم في أعقاب الجيش كلما نزل الجيش مستراحا، أو ما يسمى في اللغة العربية التعريف. التعريف يعني الليلة التي يستريح فيها الجيش. يرسل خلف الجيش من يبحث عن الأشياء المفقودة، فكانت تخلف هو صفوان بن المعطل رضي الله عنه. فرأى صفوان بن المعطل ثوابا فأقبل عليه وأدار ظهره ثم استرجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. من فعلم منها أنها والله ما نجت منه ولا نجا منها، وأخذ يتقول الأقاويل. وعائشة غافلة عن كل ما يقال، لا تعلم شيئا، ومرضت لأنها أحست أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تغيرت معاملته، فهو ليس بمقبل عليها، لا يدللها ولا يمزح معها كما كانت عادته معها. أصيبت بمرض من هجران رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، وهي لا تدري بشيء. وفي ليلة من الليالي خرجت للخلاء، وكانت معها قريبة لأبيها، هي أم مصطح ابن أسافة رضي الله عنه. وبينما هما في الخلاء في الصحراء، عثرت أم مصطح في برطها ثوبها، فانكفأت على وجهها، فقالت تعس مصطح، أطيع مصطح. وهذه كلمة تقولها المرأة عادة إذا كانت مشغولة بأمر ثم يسقط لها شيء فتقول أطيع فلان، وأنت تعرف أن فلان غير موجود لكنه موجود في رأسها. فقالت تعس مصطح، فتعجبت عائشة رضي الله عنها وقالت لها تسبين رجلا شهد بدرا؟ تقولي تعس مصطح، مصطح شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسبينه؟ فقالت لها إنه يخوض فيما يخوض فيه الناس، يتكلم مثل الناس. عائشة تسأل وفيما يخوض الناس؟ قالت يتهمونك بصفوان بن المعطل. وتفاجأ أم المؤمنين ولأول مرة في هذا النبأ، وتذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول له يا رسول الله إذن لي أن أمرض في بيت أبي، عاوز أروح في تبويه. ولأول مرة يأذن لها رسول الله وتذهب إلى بيت أبيها. وبيت أبيها مكون من طابقين، طابقين في منتهى البساطة، كانت تجلس هي في العلم وأبوها وأمها في السفل، كانا يسمعان نشيجها وكانت تسمع نشيجهما. البكاء مستمر شهرا كاملا، شهر كامل أبو بكر يبكي، أم رومان تبكي، أم عائشة وعائشة تبكي، حتى إن الزائرات من النساء كلما دخلنا على عائشة ووجدناها تبكي جلست إلى جوارها وانخرطن في البكاء أيضا، مناحة في بيت الصديق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الناس، يسأل أسامة بن زيد، يا أسامة ما تقول في عائشة؟ يقول أهلك يا رسول الله، وما علمنا على أهلك إلا خيرا. يسأل عليا، ما تقول في عائشة يا علي؟ فيتحدث علي بلغة العصبة، فهو من عصبات النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له يا رسول الله النساء غيرها كثيرات، واسأل الجارية تصدقك. ويأتي بالجارية خادمة عائشة بريرة يسألها يا بريرة ما تقولين في عائشة؟ تقول له والله ما علمت عنها إلا خيرا، غير أنها فتاة حديثة السن تنام عن العجين حتى يأكله التاجر، تعجل العجين وتنام لحد ما الخروف يأكله. هذا هو الخطأ الوحيد الذي رأيته عليها. ويسأل رسول الله ويسأل، ويصعد رسول الله المنبر ويقول للناس جميعا من عذيري في أقوام يتهمونني في أهلي، والله دونني في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ويتهمون هذا الرجل ما علمت عليه إلا خيرا، ولا دخل بيتي إلا معي. كل هذا يقوله رسول الله شهر كامل من الألم وشهر كامل من المتاعب أصاب المسلمين. الجيل الأول من السلف الصالح رضوان الله عليهم حزنوا أشد الحزن وتألموا لألم رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الألم. إن أبا بكر كان ألمه لألم رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من ألمه لابنته، وكان الصحابة كثيرا ما يتحدثون. أبو أيوب الأنصاري يقول لزوجته يا أم أيوب، تقول لها له نعم، يقول لها لو كنت ملان عائشة، يعني هل لو كنت أنت مكان عائشة تفعلين شيئا مع صفوان؟ فقالت له لا والله، يعني امرأة أبو أيوب لا تقبل أن تنحرف مع صفوان. فيقول لها والله لعائشة أشرف منك وصفوان أشرف مني، عائشة أفضل مني وصفوان أحسن مني. المجتمع كله كان في ألم بليغ لما جرى لعائشة رضي الله عنها. تقول عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي ليزورني، وكان قليل الزيارة لها، فدخل هذه المرة وقال كيف حال فيكم، ثم قال لها يا عائشة إن كنت قد ألممت بشيء فتوبي إلى الله واستغفريه فإن الله يغفر الذنوب جميعا. فقالت له والله لا أتوب إلى الله من ذنب لم أفعل. ثم تقول لأبيها قم يا أبي وجادل عني رسول الله. فيقول لها أنا لا أجد ما أواجه به رسول الله، أقول له إيه؟ فتقول لأمها قولي جادلي رسول الله. فتقول لها لا أجد ما أقوله لرسول الله. فتقول لهم إن مثلي ومثلكم كمثل أبي يوسف، أبو يوسف، ونسي أن تقول يعقوب أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وتقول عائشة رضي الله عنها وكنت أنتظر أن يري الله رسوله رؤيا في المنام فيرى صدقي وبراءتي، وكنت أحقر من أن ينزل الله في قرآنا، ولكن الله أنزل فيها 18 آية من القرآن الكريم، بل أنزل سورة النور كلها في أمر عائشة رضي الله عنها. غشي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام وتذكر، وجاءه من البرحاء ما يأتيه وتخصب عرقه، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي بعد شهر كامل. فقال لها يا عائشة أبشري بخير يوم مر عليك منذ ولدت أمك. فقالت له أمنك يا رسول الله أم من الله؟ قال لها بل من الله. قالت له أنا لا أحمد وإنما أحمد الله الذي برأني. تقول لها أمها قولي لرسول الله، كشأن كل أم تقول لبنتها الغضبة قومي مع جوزك قولي لرسول الله فتقول لهم والله لا اقوم لرسول الله ولكن اقوم لله الذي برأني. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. الحمد لله رب العالمين. هذا الحدث لماذا حدث؟ لماذا كان؟ انظروا ايها الناس، رسول الله صلى الله عليه وسلم يتألم شهرا كاملا، ابو بكر صديق هذه الأمة يتألم شهرا كاملا، عائشة أم المؤمنين تتألم شهرا كاملا، أمها تتألم شهرا كاملا، المسلمون في ألم وموجدة لألم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا هذا كله؟ لنتعلم أن الأعراض لا يهجم عليها بهذه السهولة وبهذه الجرأة، ولنتعلم كيف نصون أعراض الآخرين. والقصة كما روتها عائشة سردناها، ولكن فرق هائل بين رواية عائشة للقصة ورواية القرآن. تعالوا ننظر لنرى ماذا قال الله تعالى في هذا الحدث وما هي الدروس المستفادة. ولن نقول كل شيء في هذا اليوم، وإنما سنكمل الحديث في الأسبوع القادم. أول الآيات في أمر أمنا عائشة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لنا مواقف في هذه الآية. الموقف الأول أو الوقفة الأولى عند كلمة الإفك، الذين جاءوا بالإفك، جاءوا به، انظر كلمة جاءوا، جاءوا بالإفك. الإفك هو الكذب، ولكن الكذب مشروط بشرطين لكي يكون إفكا. الكذب العظيم الهائل، ثانيا الكذب المفاجئ. لكي يكون الكذب إفكا يشترط فيه أن يكون كذبا هائلا وأن يكون مفاجئا، فإن فقد شيئا من هذين الشرطين لا يكون إفكا وإنما يكون كذبا عاديا. فالذي حدث هو أعظم الكذب. ثم إنه أمر مفاجئ جيء به، إن الذين جاءوا بالإفك صنعوه في الليل، صنعوه في الظلام، عصبة مجموعة أقلها 10. والأسماء التي رويت لنا هي عبد الله بن أبي بن سلول منافق عربي، ورجل آخر منافق يهودي لطيف اسمه، ومجموعة من المسلمين ضللوا، هم حسان بن ثابت رضي الله عنه، حمنا بنت جحش بن رئاب الأسدي رضي الله عنها، مصطح ابن أسافة رضي الله عنه. هؤلاء الثلاثة ضللوا بالشائعات: صفوان بن المعطل، حمدا، حسان، هذه بنت عم رسول الله، بنت عمته أميمة، وهي أخت زينب بنت جحش، أخت زينب. تقول عائشة المؤدبة: أما زينب فلم تقل في إلا خيرا، لقد عصمها الله بإيمانها. زينب ضرتها، لم تقل إلا خيرا حينما سألها رسول الله، عصمها الله بإيمانها، كان لها عصمة من إيمانها القوي. لكن غارت لها بالنيابة حمنة، حمنة زعلانة علشان أختها، مع أن أختها مش زعلانة ولا حاجة، لكن حمنة غارت فقالت شرا. وأم رومان تقول لعائشة: يا بني هوني عليك، تهدئ ابنتها وتهدئ من روعها، يا بني هوني عليك، فقلما كانت فتاة وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها القول. وضيئة يعني جميلة، انت فتاة جميلة وزوجك يحبك ولك ضرائر زوجات اخريات، فيكثرن عليك من الكلام ومن الغيرة، فاصبري هوني عليك يا بني. فقلما كانت فتاة وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها، يعني اتكلموا عنها. زينب بنت جحش عصمها الله بإيمانها، أما حمى فتكلمت، وحسان بن ثابت تكلم وهو شاعر الرسول الذي قال له: اهجهم وروح القدس معك، وهو مؤيد بروح القدس، ومع ذلك ضللته الدعاية اليهودية والدعاية المنافقة. وحينما جاء لعائشة يعتذر إليها ويصوغ الشعر في الدفاع عنها في قصيدته المعروفة: رزان حصان ما تزن بريبة وتصبح غرسا من لحوم الغواسل، قالت له: أما أنت فغير ذلك. وبيقول تصبح غرسا يعني جائعة، من لحوم الغوافل يعني من لحوم المحصنات الغوافل، لا تأكل في لحوم النساء المحصنات الغوافل، جائعة من لحومهن. تكلمت أحد قالت: أما أنت فغير ذلك، لأنك تكلمت فيه. وكانت عائشة المهذبة تترضى على حسان بن ثابت، لأن هناك إشاعة عجيبة تقول إن عائشة كانت تبغض علي لأنه تكلم في موضوع الإثم. هذا كذب، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تترضى عن حسان، وهو من الذين تحدثوا ويقول كثير من الفقهاء أنه أقيم عليه الحد بسبب قدره لعائشة، ومع ذلك تترضى عنه. فتسأل: كيف تترضين على حسان وقد قال ما قال؟ فقالت لهم: كان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مؤيدا بروح القدس. فهي تدافع عن حسان رضي الله عنه، وقد أصيب حسان بالعمى في آخر حياته، أصيب حسان رضي الله عنه بالعمى. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة، مجموعة، ومجموعة لها رئيس ولها كيان، رئيسها عبد الله بن أبي بن سلول، والذي تولى كبره منهم، عصبة منه. لا تحسبوه شرا لكم، حاجة عجيبة أن يواجه الله نبيه صلى الله عليه وسلم، النبي الذي عاش شهرا كاملا يبكي ويتألم، وأبو بكر والجماعة المسلمة الأولى، أعظم مجموعة رأتها هذه الأرض تبكي وتتألم، ثم يقال لها: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هناك دروس مستفادة عظيمة تستفيدها الأمة، دروس عملية. وليكن رسول الله والمعلم، ما معنى أن يكون محمد معلما؟ ما معنى هذا؟ يعني ماسك ميكروفون وقاعد يكلم الناس؟ هذا هو كل شيء؟ ما أصاب الأمة في الصميم إلا كثرة خطبائها. مصيبة الخطابة هي المصيبة التي قضت على هذه الأمة، خطباء يتكلمون ولا يعملون شيئا. محمد ما كان كذلك، محمد كان يتكلم ويعمل، بل كان يتكلم ويدخل في صميم المشاكل، بل يصبح هو صلى الله عليه وسلم يصبح مجال للألم وللمتاعب من أجل أن يتعلم الناس، من أجل أن يتعلم الناس مسألة. يبكي رسول الله شهرا، يبكي شهرا ليتعلم الناس مسألة، يبكي وهو صامت، وشر الألم ما كان صامتا، يبكي وقد اتهم في أهله. وليس هناك أبشع ولا أشنع من أن يتهم الرجل في أهله. ولهذا عاف الله نبيه وعاف الأنبياء جميعا من أن يتهموا في ذويهم. وهنا سؤال: إذا كان ذلك كذلك، فلماذا احتار النبي شهرا؟ ليه؟ طب هو عارف إن امرأة النبي لا يمكن أن تكون بغية، مستحيل، فهو يعلم هذا تماما. لكن لماذا تألم؟ ولماذا أخذ يسأل ويكتب ويقول؟ لماذا؟ لأن المسألة تتمسه هو يعلم أنه من الممكن أن تكون امرأة النبي كافرة، لكن يستحيل أن تكون فاجرة. لماذا؟ لأن الكفر مرض شخصي، أما الفجور فهو مرض يصيب الزوج، يتهم الزوج في رجولته أحيانا. وحاشا لله أن يجعل وطاء نبيه نجسا، وأن يجعل زوجة نبي نجسة، أبدا مستحيل. قد تكون فاسدة العقل كافرة، أما أن تكون فاسدة الدم فاسقة بغي منحرفة، فهذا هو المستحيل على أنبياء الله. طيب، إذا لماذا يجمع التحريات والمعلومات؟ ليه؟ لأن المسألة فيه هو، فهو يريد أن يري الناس لا أن يرى هو. ولهذا وقف على المنبر وخطب وقال: ما بال رجال يؤذونني في أهلي ويقسم: والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. أن أعرفهم كويس، وهو يعلم السر كله. وليس هناك تعارض بين هذا وبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فهو لا يعلم الغيب، لا يعلم تفاصيل ما حدث. ايه اللي جرى؟ الناس تتكلم ليه؟ يقولوا ايه؟ كل هذه امور لا يعلم الرسول، ولا تعلمها ام الاولياء جميعا عائشة، ولا يعلمها سيد الاولياء بعد رسول الله ابو بكر، لا يعلم هذه الاسرار ولا هذه الغيوب أحد من هؤلاء جميعا. فكيف ندعي في هذا الزمان، آخر الزمان، آخر زمان، كيف ندعي لكل أبلح ولكل مجنون ولكل داعي أنه يقرأ في اللوح المحفوظ؟ محفوظ؟ محفوظ عن من؟ إذا كان يقرأه الصبية والمجانين، ومحفوظ لماذا إذن وهو شائع بين الكل؟ إن اللوح محفوظ حتى عن جبريل وعن الملائكة المقربين، فلا يمكن لإنسان أن يقرأه، بل لا يمكن لملك مقرب أن يقرأه، لأنه محفوظ بحفظ الله. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإفك، كل واحد هياخذ جزاء. والذي تولى كبره منهم، اللي تولى الجريمة الكبرى، لا يعاقب عقابا دنيويا. ولهذا لم يقم رسول الله الحد على عبد الله بن أبي بن سلول، الحد لا، ما أقاموش على عبد الله. ليه؟ لأن الحدود سواء أكلت زواجر أو جوابر كما قال الأئمة، هل الحدود زواجر او جوابر؟ زواجر تجبر على المعصية او جوابر تجبر النقصان في الدين؟ سواء اكانت زواجر او جوابر فعبد الله بن ابي بن سلول لم يزدجر، وعبد الله بن ابي بن سلول المنافق لا ينجبر بشيء ابدا. اذا لا قيمه للحج بالنسبه له، ولهذا لم يكلمه الرسول بان يقيم الحج عليه، انما اقامه على حسان وحمى وصفوان. والذي تولى كبراه منهم له عذاب عظيم عند الله. ان الذين جاءوا بالاثم عصبه منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم، والذي تولى كبراه منهم له عذاب عظيم. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون، خذوا بالكم، لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا اثم مبين. ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا، ايه القضيه؟ ربنا يقول ايه؟ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا. كيف يمكن لصفوان بن المعطل ان يرتكب جريمه مع ام المؤمنين؟ من هو صفوان؟ رجل شهد بدرا، من الجماعه الاسلاميه الاولى. من هو صفوان؟ صفوان ات لتوه من معركه هائله في وادي المريسيع عند بل المصطلق. صفوان مرهق ومتعب، صفوان مشى مشيا هائلا النهار الى الليل والليل الى النهار والنهار الى الليل، وصل الليل بالنهار حتى تعب وارتمى كما ارتمى الجميع بالارض. وهذه ام المؤمنين، ام صفوان. كيف ايها الناس ساغ لصفوان ان يراجع امه؟ كيف؟ واي اسلام هذا؟ واي دين هذا؟ اذا كانت الجماعه الاولى بغي الى هذا الحد، منحل الى هذا الحد، فكيف استطاعوا ان يقيموا الاخلاق والعقيده والحضاره التي لم يشهد لها التاريخ نظيرا؟ كيف؟ مع انهم كانوا في الجاهليه بعيد عن الاسلام. يقول الشاعر الجاهلي: واغض طرفي ان بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواه. اذا شفت جارتي اغمي عيني لحد ما يضم جارتي مأواه. هؤلاء هم الجاهليون. افحينما دخلوا الاسلام تفصلوا وسقطوا؟ كيف؟ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا. مستحيل ان يفعل هذا مسلم، مستحيل. ومع من؟ مع ام المؤمنين. تصور نفسك الان وانت تعيش في ارذل زمان وفي احق زمان، تصور، هل يمكنك ان ترفع عينيك في وجه واحده من امهات المؤمنين فضلا عن ان تخلف رسول الله عليها؟ اهذا ممكن؟ اذا كنت انت تستبعده عنك وانت في هذا الزمان الساقط، فكيف بك في هذا الزمان الذي ليس اعظم منه زمان؟ وفي هذا الجيل الذي ليس هناك اثنى منه على الاطلاق، لم ترى الارض كهؤلاء ولم يشهد التاريخ كهؤلاء نساء او رجالا، كيف لهؤلاء؟ كيف يستبيح صفوان بطل بدر وبطل المواقع كلها وبطل الاسلام، كيف يستبيح عرض رسول الله؟ واي ايمان يلزمه اذا برسول الله؟ ولماذا يجاهد هذا الرجل؟ لماذا يدخل بدر وغير بدر؟ لماذا يضحي مع رجل هو لا يؤمن به ولا يحترمه ولا يحترم زوجه؟ مع اننا في زمان الان هذا الزمان على ما فيه من سقوط، نجد ان الرجل لا يعتدي احيانا على بنت صديقه او زوج صديقه عادة، فكيف استتغنى او يستثير انسان ان يحدث اعتداء على ام المؤمنين من احد اولادها؟ ثم ما هي هذه الهستيريا الغريبة، الشذوذ الغريب، انه بمجرد ان يخلو رجل بامرأة حتى في هذه الظروف القلقة الحرجة، بمجرد ان يخلو صفان بعائشة تحدث جريمة. سبحان الله، لحظات وتحدث جريمة، كأنه لا يمكن لهذا المجتمع ان يعيش طاهرا لفترات طويلة. اذا كانت مجرد ساعة او بعض ساعة، مجرد ان وجد صفوان عائشة انتهت جريمة. اي مجتمع هذا؟ هل هذا مجتمع؟ والجريمة تحدث بطريق مزعج، هي تتخلف من الجيش وهو يتخلف، هي تتخلف، كأنه لا يمكن ان يحدث تفتيش او يحدث ان الذين يحملون الهودج يحسون بها فيأتون بها، ثم تتخلف متعمدة كما يظن هؤلاء الذين اساءوا إساعة، ثم يتخلف صفوان ايضا متعمد من اجل ان يأتوا بجريمة عبر الصحراء المكشوفة، كأنهم لا يخافون من هذا الجيش المكون من مئات لا تحصى ان يطلع عليهم احد، او يعود احد فجأة ليبحث عن زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الله: ولولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا. ده الامريكان شذاذ الافاق، الشذون عقليا وجنسيا، مش للدرجه دي، مش لدرجه ان جيش مات ومرهقين وفي معركه يجي واحد يخطف واحده، وهذه الواحده زوجة القائد العام مثلا، هذا مستحيل، هذا مستحيل حتى عند الشاذين، فما بالك بالمؤمنين. قمة البشرية عقلا وخلقا ودينا وكمالا. ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ولهذا قال أبو أيوب الأنصاري لأم أيوب: أكنت فاعلة؟ قالت: لا. قال: والله لا عائشة خير منك ولا صفوان خير مني. ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، يجيبوا أربع شهود غير الشهود، لولا جاءوا زي ما جبتوا الإفك وصنعتوه كنت اصنعوا أربع شهود، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ولا شاهد واحد، فإذ لم يأتوا بشهداء فأولئك عند الله. وده حكم خاص لعائشة، ولهذا من اتهمها فقد كفر، لأن من الذي شهد لها؟ عند الله لا عند الناس. احنا قلنا ان في قضايا القذف الحكم للظاهر، والله يطال الصرائح، قد يكون القاذف صادقا عند الناس، قد يكون القاذف صادقا عند الله وكاذب عند الناس فنقيم عليه الحد، لكن بالنسبة لهؤلاء من الذي شهد وحكم؟ هو الله. ولذلك قال: فأولئك عند الله هم الكاذبون. فإذا كذبت، إذا صدقت من كذبه الله، تقول قد كذبت الله وتكون قد كفرت والعياذ بالله. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمستكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. والحديث طويل، بقيته في الأسبوع القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.